أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا من المقصود بهذه الآية؟ الرماة على جبلهم عبد الله بن جبير ومن معه، إذ بعضهم نازل لما شاهد هزيمة المشركين وشاهد نساء مشمرات على سوقهن هاربات في الوادي والجبل، قالوا الآن ما بقي حاجة إلى أن نبقى على الجبل، وهبطوا من أجل أن يجمعوا الغنيمة، أرادوا الدنيا وإلا لا. والذين قالوا لا نهبط، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلزم أماكننا سواء كان النصر أو كانت هزيمة للمسلمين. هؤلاء أرادوا ماذا؟ قوله تعالى ولقد عفا عنكم، ماذا فهمنا بالأمس؟ لو واخذهم لسلط عليهم المشركين فأناوهم ولم يبقوا منهم أحد، ولكن الله ما واخذهم عفا. قوله غما بغم، ماذا فهمنا بالأمس؟ أصابهم غم الحزن وإلا لا، غم الموت، غم الهزيمة. وأعظم من ذلك لما سمعوا محمد قتل فكان غم أعظم الغم. إذن الآن نعود إلى شرح الآيات في التفسير. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولكم ولسائر المؤمنين ورحمنا أجمعين. قال ما زال السياق في أحداث أحد، أي معركة أحد، فقد تقدم في السياق قريبا نهي الله تعالى المؤمنين عن طاعة الكافرين في كل ما يقترحون ويشيرون به عليهم، وهذا باق إلى اليوم إلى يوم القيامة. لا يحل أبدا أن نأخذ التوجيهات والنصائح من الكافرين، فإنهم يمكرون بنا ويخدعون. عمر قدم له حاسب عجيب نصراني ليحسب له، دفعه وقال كيف نأمنهم وقد خونهم الله عز وجل. نعم قد نضطر في بعض الظروف، ولكن لا نعول على الكافرين والمشركين. قال نهى الله تعالى المؤمنين عن طاعة الكافرين في كل ما يقترحون ويشيرون به عليهم، ووعدهم بأنه سيلقي الرعب في قلوب الكافرين، وفعل وقد فعل فله الحمد، حيث عزم أبو سفيان على أن يرجع إلى المدينة ليقتل من بها ويستأصل شأفتهم. لما رحل أبو سفيان بجيشه لما تجاوزوا الروحاء فكر وقالوا ما حققنا شيئا، ما زال محمد حي، ما زال رجاله عمر وأبو بكر وفلان، هيا نعود نستأصلهم نهائيا. وألقى الله الرعب في قلوبهم فرجعوا إلى مكة. من فعل هذا؟ هو الله الذي جاء بمعبد وقاله الرسول قل كذا وكذا، فعاد إلى أبي سفيان فهزمه، ولكنه فعل الله عز وجل. قال فأنزل الله تعالى في قلبه وقلوب أتباعه الرعب فعدلوا عن غزو المدينة مرة ثانية وذهبوا إلى مكة، ورجع الرسول والمؤمنون من حمراء الأسد ولم يلقوا أبا سفيان وجيشه. تذكرون كيف خرجوا؟ الرجل جريح ويحمل الجريح لأنه أخوه، ما إن وصل الرسول المدينة مساء حتى أعلن الخروج غدا لمتابعة أبي سفيان وملاحقته. ونزل قول الله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا من حمراء الأسد بنعمة من الله وفضله. صور للكمال البشري لو هناك من يقتدي ويأتسي. قال: وفي هاتين الآيتين يخبرهم تعالى بمنته عليهم حيث أنجزهم ما وعدهم من النصر، فقال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس قطع الحس بالقتل والتدمير. قال: وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بوأ الرماة مقاعدهم وكانوا 30 رامية وجعل عليهم عبد الله بن جبير أمرهم بأن لا يبرحوا أماكنهم كيفما كانت الحال، وقال لهم: إنا لا نزال غالبين ما بقيتم في أماكنكم ترمون العدو فتحمون ظهورنا بذلك. وفعلا دارت المعركة وأنجز الله تعالى لهم وعده، ففر المشركون أمامهم تاركين كل شيء هاربين بأنفسهم، والمؤمنون يحسونهم حس أن يقتلونهم قتلا بإذن الله وتأييده لهم. ولما رأى الرماة هزيمة المشركين والمؤمنون يجمعون الغنائم قالوا: ما قيمة بقائنا هنا والناس يغنمون، فهيا بنا ننزل إلى ساحة المعركة لنغنم. تأولوا أمر الرسول، قالوا: لأن الرسول أمرنا بالثبات من أجل الانتصار وانتصرنا، لم يبقى من معنى للبقاء في الجبل. هذا التأويل الذي يتخبط فيه المسلمون دائما فيصابون بالنكسات والانتكاسات. قالوا: نعم، هو أمرنا بالبقاء هنا من أجل ماذا؟ من أجل أن ننتصر، انتصرنا لا معنى للبقاء هنا. هذا هو التأويل ولنا، والله باطل. وانظر ماذا تم من هزيمة. المفروض قال: ابقونا نبقى، ثباتم على أي حال حتى يأتي إذن لنا بأن ننزل. فليذكر طلبة العلم هذا، لأن ما كل التأويل ينفع. قال: وفعلا دارت المعركة وأنجز الله تعالى لهم وعده، ففر المشركون أمامهم تاركين كل شيء هاربين بأنفسهم، والمؤمنون يحسونهم حسا أن يقتلونهم قتلا بإذن الله وتأييده لهم. ولما رأوا ماتوا هزيمة المشركين والمؤمنون يجمعون الغنائم قالوا: ما قيمة بقائنا هنا والناس يغنمون، فهيا بنا ننزل إلى ساحة المعركة لنغنم. فذكرهم عبد الله بن جبير قائدهم، ذكرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأولوه ونزلوا. تأولوا كما أولته لكم، هذا التأويل ولنا، قالوا الرسول حثنا نعم لأجل أن نحفظ المعركة، لكن لما انتصرنا وانهزم المشركون وهربوا ما هناك حاجة إلى البقر. وتأولوا ما وصاهم برسول الله. قال فذكرهم عبد الله بن جبير قائدهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأولوه ونزلوا إلى ساحة المعركة يطلبون الغنائم. وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه، يوما كان مشركا كافرا، كان قائد الخيل للمشركين خالد بن الوليد. فلما رأوا ما تأخلوا مراكزهم إلا قليل منهم كر بخيله عليهم فاحتل أماكنهم وقتل من بقي فيها ورمى المسلمين من ظهورهم فتضعضعوا لذلك، فعاد المشركون إليهم ووقعوا بين الرماة الناقمين والمقاتلين الهائجين فوقعت الكارثة فقتل 70 من المؤمنين، ومن بينهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته، وصاح الشيطان قائلا إن محمدا قد مات. وفر المؤمنون من ميدان المعركة إلا قليلا منهم. وفي هذا يقول تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، يريد تنازع الرماة مع قائدهم عبد الله بن جبير حيث نهاهم عن ترك مقاعدهم وذكرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا في فهمه وخالفوا الأمر ونزلوا. وكان ذلك بعد أن رأوا إخوانهم قد انتصروا وأعداءهم قد انهزموا، وهو معنى قوله تعالى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من بعد ما تحبون، أي من النصر. منكم من يريد الدنيا وهم الذين نزلوا إلى الميدان يجمعون الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة وهم عبد الله بن جبير والذين صبروا معه في مراكزهم حتى استشهدوا فيها. وقوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، وذلك إخبار عن ترك القتال لما أصابهم من الضعف حينما رأوا أنفسهم محصورين بين رماة المشركين ومقاتليهم فأصعدوا في الوادي هاربين بأنفسهم. وحصل هذا بعلم الله تعالى وتدبيره والحكمة فيه، أشار إليها تعالى بقوله ليبتليكم، ليبتليكم أي يختبركم، فيرى المؤمن الصادق من المنافق الكاذب والصابر من الجزع. وقوله تعالى ولقد عفا عنكم، يريد أنه لو شاء يواخذهم بمعصيتهم أمر رسوله فسلط بمعصيتهم أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم فسلط عليهم المشركين فقتلوهم أجمعين ولم يبقوا منهم أحدا إذ تمكنوا منهم تماما، ولكن الله سلم عفا ولا لا عفا. هذا معنى قوله تعالى ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ونحن أيضا معهم وإلا لا؟ ماذا تقول؟ ذاك الذي حقق لهم والله أصابنا ونلناه، لو ننهزموا وماتوا نحن ندخل الإسلام أو يبنى هذا أو نجتمعون؟ بل مصيبة رسول تعتبر مصيبة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة، وما دفع الله عن رسوله يعتبر أيضا نعمة لكل المؤمنين والمؤمنات. قال ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. هذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآية الثانية فهي تصور الحال التي كان عليها المؤمنون بعد حصول الانكسار والهزيمة. فيقول تعالى إذ تصعدون أي عفا عنكم في الوقت الذي فررتم مصعدين في الأودية هاربين من المعركة والرسول يدعوكم من ورائكم إلي عباد الله إلي عباد الله ارجعوا وأنتم فارون لا تلوون على أحد أي لا تلتفتون إليه. وقوله تعالى فأثابكم غما بغم يريد جزاكم على معصيتكم غما والغم ألم نفسي لضيق الصدر وصعوبة الحالة. وقوله بغم أي على غم. وسبب الغم الأول فوات النصر والغنيمة والثاني القتل والجراحات وخاصة جراحات نبيهم صلى الله عليه وسلم وإذاعة قتله بينهم الغم الثاني. قال وقوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم أي ما أصابكم من الغم الثاني الذي هو خير خبر قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر الغنيمة ولا على ما أصابكم من القتل والجراحات فأنساكم الغم الثاني ما غمكم به الغم الأول الذي هو فوات النصر والغنيمة فقط. لأن غم المؤمن بقتل النبي وجراحاته أعظم أن يفوته نصر أو غنيمة. فأثابكم غم بغم. وقوله والله خبير بما تعملون يخبرهم تعالى أنه بكل ما حصل منهم من معصية وتنازع وفرار وترك النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وحده وانهزامهم وحزنهم خبير مطلع عليه عليم به وسيجزي به المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أو يعفو عنه والله عفو كريم. مرة ثانية اسمعوا الآيتين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إن شاء الله فهمنا الآيتين فهما صحيحا سليما الحمد لله. الآن مع هداية الآيتين. قال هداية الآيتين كلمتين من هداية الآيتين. أولا مخالفة القيادة الرشيدة والتنازع في حال الحرب يسبب الهزيمة المنكرة إلى يوم القيامة. ومعنى هذا أيها المؤمنون إذا كنتم في الجهاد والقائد رشيد إياكم أن تتنازعوا ردوا الأمر إلى القائد الرشيد فإن تنازعكم في حال الحرب والله سيسبب الهزيمة باقي هذه إلى يوم القيامة. أولا مخالفة القيادة الرشيدة وقطع القيادة ما هو رئيس فقط معه لجنة مستشارون مخالفة القيادة تسبب الهزيمة دائما وأبدا. ثانيا معصية الله ورسوله والاختلاف بين أفراد الأمة تعقب آثارا سيئة أخفها عقوبة الدنيا بالهزائم وذهاب الدولة والسلطان. وهذا الذي حصل للعالم الإسلامي. معصية الله ورسوله، كيف المعصية هذه؟ أمرنا ما فعلنا، نهانا فعلنا، كذا ولا لا؟ معصية الله ورسوله والاختلافات بين أفراد الأمة مذهبية وطائفية وحزبية آثار سيئة أخفها عقوبة الدنيا. أما عقوبة الآخرة لا تسأل، أخف عقوبة الدنيا بالهزائم وذهاب الدولة والسلطان. ما ذهبت دولة المسلمين وسلطانهم واستعمرتهم بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وحتى هولندا بسبب ماذا؟ قولوا معصية الله ورسوله والاختلافات. أمة تقاتل عدو وهي مختلفة، هذا مذهب كذا وهذا طريق كذا. ثالثا، ما من مصيبة تصيب العبد أو الأمة إلا وعند الله ما هو أعظم منها، فلذا يجب حمد الله تعالى على أنها لم تكن أعظم. ما من مؤمن ولا مؤمنة يصاب بمصيبة بسبب ذنبه، لا تفهم أن الله يصيب بدون سبب، فليحمد الله ولا يحزن ولا يجزع ولا يتسخط ولا يشكو الله إلى الناس، بل يصبر وليعلم أن هناك مصيبة أعظم من هذه، لو شاء لأصابت بمصيبة أعظم. فلان ماذا احترقت سيارته، يبدأ يسب الله والبلاد والسخط والضجر، يجب أن تحمد الله لو شاء الله لاحترقت أنت وسيارتك. هذا مثال فقط. ما من مصيبة تصيب المؤمن هي بذنبه إلا وهناك ما هو أعظم من هذه المصيبة، فليحمد الله وليشكره وليستغفره وليسأل العفو والعافية ويحمد على أنه ما أصابه بأعظم من هذا. والحمقى كما تعرفون بمجرد ما يصاب في بلادكم هذه، الحمد لله في بلادنا الأخرى يسب الله والعياذ بالله، لأنهم ما ربوا في حجور الصالحين، لا يلامون، ما جلسوا هذا المجلس قط ولا سمعوا عن الله ورسوله. هذا عامة العالم الإسلامي، لعلي واهم. اجلسوا في المقاهي واسمعوا. مرة ثانية، ما من مصيبة تصيب العبد إلا وعند الله ما هو أعظم منها، فلذا يجب حمد الله تعالى على أنها لم تكن أعظم. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من قوله تعالى ولقد عفا عنكم ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ولقد عفا عنكم، ما بينا قلنا لو ما عفا عنهم لمعصية كان يسلط عليهم شكان يكتسحونه ما يبقى أحد. رابعا، ظاهر هزيمة أحد النقمة وباطنها النعمة. كيف نفسر هذا؟ ظاهر هزيمة أحد أي هزيمة أصحاب رسول في أحد، ظاهرها نقمة ولا لا؟ وهو كذلك، لأنهم مالوا إلى الدنيا وتركوا أمر رسول الله، فالظاهر أنها نقمة وفي الباطن نعمة. كيف نعمة؟ تذكرون رؤيا الشيخ محمد عبده ولا لا في تفسير المنار؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة أحد على بغلته والأمة وراءه وهو يقول لو خيرت بين النصر والهزيمة لاخترت الهزيمة. عرفتم؟ لأنهم لو انتصروا مع المعصية لأصبحت المعصية لا تقف في طريقهم، يعصون الله لأنهم مسلمون ويقاتلون لأجل الله، كيف يهزمهم أو يسلط عليهم الكافرين؟ ومن ثم يصبحون مهزومين إلى يوم القيامة. إذن فعلمهم أنهم يقاتلون في سبيل الله ومع رسول الله، ولما عصوا مرت فيهم سنة الله وانهزموا. على كل من السامعين من لم يفهم هذه البربرية، لو كانوا قد انتصروا مع المعصية يصبحون لا يبالون بالمعصية ولا لا، وهم مقبلون على قتال الأبيض والأسود وطول الحياة، يقولون عصينا وما أصابنا شيء. فمن أجل هذا أصابهم الله ليكون هذا درسا لهم في المستقبل. وإلى اليوم لماذا انهزمت جيوشنا في كل مكان؟ لأنهم يعيشون على معصية الله والرسول، كيف ينصرهم؟ وضربت وبينت لكم والله لو انتصرت الاشتراكية التي عمت العالم العربي والإسلامي إلا قليلا، لو انتصرت بأن عاش الاشتراكيون في نعيم ورخاء وكثرت أموال وكذا، لكفر المسلمون كلهم يصبحون اشتراكيين. لكن من حناية الله بالإسلام وأهله ما استفادوا منها إلا الذل والعار والفقر. وهذه مفهومة ولا غير مفهومة؟ لما كانوا يتبجحون اشتراكيتنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها، وانتظمت من ما نسمي البلاد، أنتم تفهمون. قلت لو انتصر الاشتراكيون واستغنى مواطنوهم وترفهوا وكثرت أموالهم وكذا، لمال الناس كلهم عن الإسلام وتركوه. لكن لطف الله عز وجل ورحمته ما نالهم إلا الخزي والفقر. وأخرى لو انتصر العرب المسلمون ما دخلوا معنا في قتالهم مع اليهود، تبهتم، وضربوا اليهود ومزقوهم وشردوهم، تبهتم، بدون الله ولا الإسلام، كانوا يقولون قواتنا الضاربة ما يذكرون الله. لو انتصروا لم يبقى للإسلام معنى أبدا إلا بعض العجائز أو الضعافة، لكن الله أبى ليبقى هذا النور وتبقى هذه العقيدة وهذا الإسلام ليوم ما ينتفعون به. فسلط عليهم حفنة من اليهود، كلما قاتلوهم أذلوهم وهزموهم. فهمتم هذا ولا؟ افهموا معنى قوله في ظاهرها هزيمة، في ظاهرها نقمة، وفي باطنها نعمة. فانهزام العرب في فلسطين في الظاهر ماذا؟ نقمة ولا لا؟ وفي الباطن نعمة. الآن ينقلون عنا، قال الشيخ فرحان بهزيمة العرب، أنا فرحان بها، أنا أقول لو انتصر العرب وهم يتبجحون ولا يذكرون اسم الله نفعل نفعل، لكان لم يبقى مجال للإسلام بينهم. اسكت يا راجع يا منتن، هذا الذي يقولون انتصرنا، فأبى الله ذلك وأبى إلى الهزيمة، فالظاهر نقمة وفي الباطن نعمة ليبقى الإسلام ويبقى نوره. رابعا وأخيرا قال ظاهر هزيمة أحد النقمة وباطنها النعمة، وبيان ذلك أن علم المؤمنون أن النصر والهزيمة يتمان حسب سنن الله، حسب سنن إلهية، فما أصبحوا بعد هذا الحادث، بعد هذه الحادثة المؤلمة، يغفلون تلك السنن أو يهملونها أبدا. عرفوا أن النصر والهزيمة على سنن، فما أصبحوا يغفلون عنها أو يتركونها. مرة ثانية ظاهر هزيمة أحد النقمة وباطنها النعمة، بيان ذلك هو أن علم المؤمنون أن النصر والهزيمة يتمان حسب سنن إلهية، فما أصبحوا بعد هذه الحادثة المؤلمة يغفلون تلك السنن أو يهملونها. ما السنن؟ الوحدة كذا، وطاعة القيادة والمشي في طاعة الله ورسوله يسبب النصر، الخروج عن هذا يسبب الهزيمة إلى يوم القيامة. خامسا بيان حقيقة كبرى، بيان حقيقة كبرى وعظمى، وهي أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وفي شيء واحد ترتب عليها آلام وجراحات وقتل وهزائم وفوات خير كبير وكثير، فكيف إذن بالذين يعصون رسول الله طوال حياتهم وفي كل أوامره ونواهيه وهم يضحكون ولا يبكون وآمنون غير خائفين؟ من هؤلاء؟ العالم الإسلامي إلا من رحم الله.